الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن درسنا في المغرب إن شاء الله سيكون في تحت المكبرية هنا كالمعتاد، نتكلم بما يسر الله عز وجل على ما سمعنا من قراءة إمامنا. وقد استمعتم إلى قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا. نعم، الآية الأخرى: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا إلى آخره. قوله تعالى: الذين يأكلون الربا. ما هذا الربا؟ الربا في الأصل في اللغة الزيادة، ومنه قوله تعالى: فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت، أي علت. أما في الشرع فهو الزيادة في أشياء منع الشرع من الزيادة فيها. والربا يجري في 6 أصناف، انتبه لها، وهي ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والتمر بالتمر، والشعير بالشعير، والملح بالملح، مثلا بمثل، سواء بسواء، يدا بيد. فهذه 6 أصناف: الذهب والفضة والبر والتمر والشعير والملح. إذا بعت شيئا بجنسه فلا بد فيه من أمرين: التساوي والقبض قبل التفرق. فإذا بعت ذهبا بذهب فلا بد من التساوي، ولا بد من التقابض قبل التفرق. فمثلا لو كان عند الإنسان قطعة من الذهب وعند آخر قطعة من الذهب، وأراد أحدهما أن يبدل الآخر، فنقول لا بد من التساوي في الميزان، ولا بد من التقابض قبل التفرق. فضة بفضة كذلك، لو كان عند إنسان قطعة من الفضة وآخر عنده قطعة من الفضة، وأراد أحدهما أن يبدل الآخر، فلا بد من شيئين: التساوي والقبض قبل التفرق. وكذلك لو كان عند الإنسان صاع من البر وآخر عنده صاع من البر، لو كان عند الإنسان بر وآخر عنده بر، وأراد أحدهما أن يبدل الآخر، فلا بد من التساوي والقبض قبل التفرق. وكذلك التمر والملح. هذه 6 أصناف، ويعدها لنا الأخ. هذه الأصناف 6، إذا بعت الواحدة بجنسه فلا بد من أمرين: الأول التساوي، والثاني التقابض قبل التفرق. طيب، لو كان عند امرأة حلي من الذهب وعند أخرى حلي من الذهب، وأرادت إحداهما أن تبدل الأخرى بذهبها، القيمة واحدة لكن الوزن مختلف، القيمة واحدة لأن القليل منهما صار على الطراز الحديث، والأول كان على طراز قديم، ولكن يختلفان في الوزن، فهل هذا جائز غير جائز؟ القيمة واحدة يا أخي، لا بد من تساويهما في الوزن، بارك الله فيك. كذلك لو كان عند إنسان بر، والبر هو الحب الحنطة، فعنده بر طيب وعند الآخر بر متوسط، فقال: خذ صاعا من هذا بصاعين، خذ صاع من الطيب بصاعين من الردي، صاع من الرديء بعشرة ريالات، صاع من الطيب عشرة ريالات، لا يجوز لعدم التساوي. بارك الله فيك. طيب، اثنان عندهما شعير فتبايع صاعا بصاع لكن تأخر القبض، بمعنى أن أحدهما سلم الساعة العاشرة صباحا والثاني سلم الساعة العاشرة مساء، أيجوز هذا أو لا؟ الأخ لا يجوز، سواء بسواء، ما في تقابل. بارك الله فيك. طيب، السلام. رجل باع بعيرا ببعيرين، وثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يأخذ البعير بالبعيرين والبعيرين بالثلاثة إلى إبل الصدقة، كما في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يجهز جيشا، فكان يأخذ البعير بالبعيرين والبعيرين بالثلاثة. وأما القياس فلا يصح، لأن القياس لا بد فيه من مساواة الفرع للأصل في العلة، وهذا لا يمكن. طيب، هل يجري الربا في غير هذه الأصناف الستة؟ يعني مثلا لو بعت صاعا من الرز بصاعين، يقول بعض العلماء إنه لا يجري الربا إلا في هذه الأصناف الستة فقط، وإن سواها في العلة. فعلى رأيهم يجوز أن أبيع صاعا من الرز بصاعين من الرز أو صاعين بثلاثة، يقول لأن النبي عليه الصلاة والسلام أعطي جوامع الكلم واختصر له الكلام، فلو كان هذا عاما في كل مكيل لقال لا تبيع المكيل بجنسه إلا مثلا بمثل يدا بيد. ولما خصص بعض المكيلات فإن الحكم يتعلق به ولا يصح القياس. وإلى هذا ذهبت الظاهرية وذهب بعض العلماء القياسيين من الفقهاء، وقالوا لا يجري الربا إلا في هذه الأصناف الستة، لكن القول الراجح أنه يجري في غيرها، وأن ما شابهها فإن له حكمها. ودليل ذلك القاعدة العامة في هذه الشريعة أنها لا تفرق بين متماثلين ولا تجمع بين مختلفين. وعلى هذا فنقول الرز والذرة والدخن وما أشبه ذلك كله يجري فيه الربا، لأن العلة واحدة، العلة واحدة. وأحيانا يخصص الشارع بعض الأشياء من باب التمثيل لا من باب الحصر، وعلى هذا فكل ما ساواها في العلة فإنه يجري فيه الربا. طيب، الأوراق النقدية التي يتعامل بها الناس اليوم، هل يجري فيها الربا؟ بمعنى هل يجوز أن أعطيك 5 ريالات على واحد واحد؟ لا، 6 ريالات على واحد واحد ب5 ريالات ورقة واحدة، أو لا يجوز؟ يقول بعض العلماء إنه جائز، لأن هذه الأوراق ليست ذهبا ولا فضة، والحديث إنما جاء في الذهب والفضة سواء كانت نقودا أو غير نقود. وأما هذه الأوراق فليست ذهبا ولا فضة، وإنما هي متقومة بالذهب والفضة. ولكن القول الراجح في هذه المسألة أنه يجري فيها الربا، لأنها جعلت عوضا عن الذهب والفضة، ولهذا صارت نقودا يتعامل بها الناس تعامل النقود. فلا يجوز أن أعطي إنسانا 6 ريالات من الأفراد ويعطيني 5، لأن هذا ربا. لكن لو اختلف الجنس بأن كان بعضها حديدا وبعضها ورقا كما في الهلل اللي يسمونه الهلل، فهذا لا بأس بالزيادة فيه بشرط التقابض. وعلى هذا فيجوز أن أعطي إنسانا 9 ريالات من الحديد ويعطينا 10 من الورق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، يعني كيف شئتم من الزيادة والنقص. فصار عندنا الآن الأموال الربوية ستة منصوص عليها، وما وافقها فإنه يلحق بها. بناء على إيش؟ بناء على أن هذه الشريعة المطهرة لا تفرق بين متماثلين ولا تجمع بين مختلفين. طيب، حكم الربا. الربا من كبائر الذنوب، بل قال شيخ الإسلام رحمه الله إنه ورد فيه من الوعيد ما لم يرد في أي ذنب آخر دون الشرك، وهذا يعني أنه أشد من الزنا، وأشد من شرب الخمر، وأشد من العدوان على الناس وأخذ أموالهم بغصب أو غيره. واستمع إلى قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. فهذه الآية تضمنت أن الإنسان إذا أخذ الربا فإنه يكون معلنا الحرب مع الله عز وجل ورسوله، وأنه إذا تاب وجب عليه أن يأخذ رأس المال ولا يأخذ الربا. مثال ذلك: رجل باع على أعطى شخصا دراهم وقال: خذ هذه 100 ريال تبقى في ذمتك إلى سنة وتوفي عنها 120. ما تقولون في هذا؟ حرام ولا حلال؟ حرام. في من الربا نوعان: النوع الأول الفضل، ربا الفضل وهو الزيادة، والثاني ربا النسيئة. هذا الرجل عقد هذه المعاملة، أعطاه 100 ب120 إلى سنة، نقولها إنها إنك قد حاربت الله ورسوله إن أخذت 20، فما الواجب عليه عند الاستيفاء؟ الواجب أن يأخذ 100 ويسقط 20، لأن الله قال: إن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. لأن الإنسان إذا أخذ رأس ماله فهو لم يظلم، ولم يظلم أيضا. طيب، ماذا نقول الآن في البنوك؟ يعطون 10,000 ويأخذون 11,000، أيجوز هذا أو لا؟ لا يجوز، لأن هذا هو الربا المنصوص عليه، لا يجوز ذلك. فإذا تابوا نقول: إذا تبتم فلكم رؤوس أموالكم، خذ رأس المال ولا تزد، لأن الله تعالى يقول: إن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. يقول بعض الناس: نحن نتعامل مع بنوك أجنبية إذا كنا في الخارج، فهل نأخذ الربا أو لا؟ يعني البنوك هناك إذا وضعت عندها دراهم فإنهم يعطونك ربحا على هذه الدراهم شهريا وسنويا، فهل يجوز لك أن تأخذ هذا الربا الذي يعطونك؟ الجواب: قولوا يا جماعة، جواب نشيط ولا ضعيف؟ الجواب: لا يجوز، لا يجوز حتى وإن كانت أجنبية. لماذا لا يجوز؟ وهم أخذوا دراهمنا وانتفعوا بها، فلا بد أن يعطونا مقابل هذا الانتفاع. نقول: هذا قول الله: إن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. طيب، يقولون: نحن إذا لم نأخذ الربا صرفوه في الكنائس وفي الحرب ضد المسلمين وما أشبه ذلك. نقول: نحن نمتثل ما أمرنا الله به وما ترتب عليه من جهتهم فليس إلينا. ثم إن هذه الزيادة، هل هذه الزيادة هي نماء ملكنا؟ بمعنى هل الدراهم اللي أعطيته منا كسبت هذا المكسب أو أكثر منه؟ الجواب لا، لأن ربما يشترون سلعة بالدراهم التي أعطيتهم ثم تخسر. فدراهمي ليس هذا الربح، أو ليس هذا الربا الذي يعطونني إياه ليس ناتجا عن دراهمي فقط، دراهمي ربما يضعونها في أشياء تخسرهم، لكن هذه ربا مؤكد مقنن لك في المئة كذا وكذا. لذلك نقول إنك لست في حرج إذا تركتها لهم. فإن قال إنهم يلزمونني بأخذها، لأنه بلغني أن تلك البنوك يلزمونك بأن تأخذ الربا، ويقول لابد أن تأخذ لأنه دخل علينا والحسابات جارية ومقيد لك كذا وكذا، فلابد أن تأخذهم، فماذا يصنع؟ هل يأخذ هذه الدراهم ويرميها عليهم يعني الزائد، أو يأخذه ويتصرف فيه تصرف آخر؟ الجواب يأخذه، ما دام ألزم به يأخذه، ولكن لا يدخله ماله، يتصدق به تقربا إلى الله أو تخلصا منه. نعم، تخلصا منه، لأنه لو أنه تصدق به تقربا إلى الله لم يقبل منه ولم تبرأ ذمته، فحينئذ لابد أن يتصدق به تخلصا منه. والدليل على أنه لو تصدق به لم يقبل منه قول النبي صلى الله عليه وسلم: من تصدق من كسب طيب، بل من تصدق من طيب ولا يقبل الله إلا الطيب، فإن الله تعالى يأخذ ما كان كعجل التمرة فيربيها حتى تكون مثل الجبل. فقول لا يقبل الله إلا الطيب يدل على أن الإنسان لو تصدق بالربا فإن الله لا يقبل منه. ويدل لهذا أيضا قوله تعالى: وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله. ولو كانت الصدقة به تقبل لربت عند الله عز وجل. إذن يا أخوان، رجل وضع دراهمه في بنك من البنوك الربوية في الخارج، فهل يحل له أن يأخذ الربا الذي يعطونه؟ الجواب لا. وإذا ألزموه به يأخذه ويتصدق به تخلصا منه. بعض الناس يقول: خذه ولو كان ربا وتصدق به أنت، ولا تدعه لهؤلاء يصرفونه في الكنائس وفي الحرب ضد المسلمين وفي أشياء محرمة. فما الجواب؟ الجواب أن هذا قياس في مقابلة النص، لأن الله تعالى يقول: اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم. والآية عامة ما فيها استثناء، والله تعالى يعلم أن هذه الأحوال ستقع، ومع ذلك لم يستثنها في كتابه ولا استثناها رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بل بالعكس جاءت السنة بوجوب حط الربا ولو كان العقد في الجاهلية. فإن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس يوم عرفة وقال: ربا الجاهلية موضوع، وأول ربا أضع من ربانا ربا العباس بن عبد المطلب فإنه موضوع كله، مع أن هذا الربا وقع العقد عليه في الجاهلية قبل التزام الإسلام، ومع ذلك وضعه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ما يضاد الشريعة قد وهم، فإن الحسن كله في اتباع الشرع. أرأيتم لو أننا منعنا أخذ هذا الربا وقلنا لا تأخذوه، فإن فيه فوائد كثيرة. أولا امتثال أمر الله عز وجل: ذروا ما بقي من الربا. ثانيا السلامة من التعرض للعنة الله عز وجل، لأن الله تعالى يقول، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه وقالهم سواء. ثالثا ليعلم هؤلاء الكفار أن المسلم يقدم دينه على ما تواه نفسه، وحينئذ يحترمونهم ويقول هؤلاء يحترمون شريعتهم، إذن فسوف يعلون علينا، لأن هذا الدين لا بد أن يظهر على جميع الأديان. رابعا درء مفسدة، وهي أننا إذا أخذنا الربا فرح أولئك الكفار، كيف يفرحون؟ يقول هؤلاء المسلمون يحرم عليهم دينهم الربا ومع ذلك يأخذونه. إذن هذه أول هزيمة، أنهم انهزموا أمام أطماعهم فيطمعون في المسلمين. ولهذا نحن نقول لكم إن اليهود والنصارى يعرفون أن الربا حرام، وهو حرام في شريعتهم، فإذا علموا أنه حرام ورأوا المسلمين يأخذونه انتصروا على المسلمين، وقالوا إن المسلمين انهزموا أمام أهوائهم فسينهزمون أمامنا أيضا. خامسا أننا إذا منعنا هذا أوجب ذلك أن يتخذ المسلمون بنوكا إسلامية يربحون من ورائها ويكسبون كسبا حلالا، لأنه إذا قالوا هذه الأموال رباها لا يحل لنا، إذا لابد أن نوجد شيئا نربح فيه. وأنا لست أقول لكم هذا في رجل يعطي 100 ريال ويأخذ 110، لكن إذا أعطى 100 مليون يمكن يكون نصيبها من الربا 10 ملايين، فالمسألة ليست هينة، فنقول دع 10 ملايين ولا يهمك، أنت إذا تركتها فإنك تركتها طاعة لله ورسوله. فهذه 5 أمور كلها فيما إذا أخذ الإنسان الربا الذي يعطيه هؤلاء البنوك. وعلى الإنسان أن يتق الله عز وجل وأن يخشى الله ولا يهمه الدنيا، الدنيا فانية لا يبقى فيها شيء، والمال لا يمكن أن يخلد لك ولا يمكن أن تخلد له، بل إن الربا يمحق المال. قال الله تعالى يمحق الله الربا ويربي الصدقات. ومحق الربا ليس معناه أن يتلف المال، المحق نوعان، محق حسي ومحق معنوي. المحق الحسي أن يسلط الله على مالك آفات تفنيه، والمحق المعنوي أن ينزع الله البركة منه، بحيث يكون هذا التاجر اللي عنده أموال عديدة كثيرة لا ينتفع بماله. أي فائدة لإنسان عنده 100 الملايين ولكن لا ينتفع منها؟ لا فائدة، عليه وزرها وليس له من غنمها شيء. والحاصل يا أخواني أنه يجب علينا أن نحذر الربا سواء في داخل بلادنا أو خارج بلادنا، وأن نتقي الله عز وجل. واعلم أن من المعاصرين من يقول إن الربا المحرم هو الربا الذي يشتمل على الظلم كما يفعلها أهل الجاهلية، وكانوا إذا حل الدين على المعسر قالوا له إما أن تربي وإما أن توفي، إما أن توفي وإما أن تربي، يعني أعطنا ديننا وإلا زدنا عليك، فيتراكم عليه الدين ويتضاعف عليه الزيادة، وهذا ظلم، لأن الواجب إنذار المعسر. فرأى بعض المعاصرين أن الربا المحرم هو الربا الاستغلالي، أما ربا البنوك فلا بأس به، يقول هكذا. لماذا؟ قال لأن ربا البنوك ربا استثماري ينتفع به البنك وينتفع به آخذ الربا، وإذا كان فيه نفع فالشريعة الإسلامية لا تأتي بتحريم النفع أبدا، لا تأتي إلا بالخير، وهذا خير. البنك ينتفع بالزيادة التي يأخذها، والمستدين ينتفع بماذا؟ بالدين الذي أخذه، يفتح به مشاريع، يصلح به أرضا زراعية، فينتفع هذا وهذا، وذلك مصلحة واضحة فليس حراما. فما تقولون في هذا؟ من يعرف الموافقة أو المخالفة؟ ما في الاثنين يعرفون المخالفة؟ نريد الاثنين يعرفون الموافقة. المخالفة أسمعت كلامي، إذا جعلت عند البنك 10 ملايين وبعد سنة أعطاني 11 مليونا والبنك انتفع بالدراهم في هذه المدة، هذه مصلحة للطرفين. والشريعة الإسلامية جاءت بإثبات المصالح ودرء المفاسد. الذي وضع الدراهم أخذ 11 مليونا فربح 1 مليون، أفهمت؟ هذه مصلحة ولا لا؟ الناس ما لهم من الظاهر، ظاهرها مصلحة والناس ما لهم من الظاهر. أخذ 1 مليون اشترى به عمارة تري عليهم كل سنة 100 ألف، والبنك في هذه المدة سنة كاملة انتفع 10 ملايين. كذلك لو أن إنسانا استدان من البنك 10 ملايين ب11 مليونا ثم فتح بهذه 10 ملايين مشاريع تنفعه وتنفع الأمة، إنما هو يقول ما خالفت الله ورسوله ولا رسوله. الله يقول لكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، إذا مبنى الربا على الظلم، وهذا ما في ظلم. الواقع أن الإنسان لو رجع إلى 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 عقله الفاسد لقال إن هذا فائدة، والشريعة لا تأتي بتحريم الفوائد ومصلحة، والشريعة لا تأتي بتحريم المصالح، وليس فيه ظلم، كل منهما راضي وكل منهما منتفع. الدائن انتفع بزيادة المال وذاك انتفع بالتصرف فيه. ولكن نقول أولا النصوص عامة ما فيها تفصيل، وثانيا قد ورد ما يدل على أنه لا عبرة بانتفاء الظلم، وذلك أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أتي إليه بتمر طيب فقال ما هذا أو قال من أين هذا؟ قالوا يا رسول الله كنا نأخذ الصاع من هذا بالصاعين، يعني من الردي، ونأخذ الصاعين بالثلاثة. فقال أوه عين الربا، يعني هذا عين الربا، لا تفعلوا ردوه. وهذا نص صريح في أنه لا فرق بين أن يكون الربا مشتملا على الظلم أو لا، وأنه حرام بكل حال، ولأن الشريعة الإسلامية جاءت بسد الذرائع. فربما يكون هذا الذي ذكرنا مصلحة يتوصل به إلى مفسدة، يقول إذا جاز هذا فليجز أيضا أن أقلب الدين على المدين إذا كان معسر أو لم يوفي، ثم يأتي الظلم محض. ولهذا كان هذا الرأي الذي ذهب إليه بعض المعاصرين رأيا ليس بسديد، لأنه يخالف عمومات النصوص، ولأنه يخالف صريحا ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة إيش؟ في مسألة التمر الطيب بالردي. طيب ما تقولون فيما لو اشترى حلية من الذهب بذهب أكثر وزنا من ذلك الحلي، وجعل الزيادة في مقابلة الصنعة في التفاضل، لكن هذا التفاضل في مقابلة الصنعة، لأنك لو ذهبت تصنع هذا الذهب مثلا بمثل، وهذا عام سواء حلي ولا دنانير ولا قطع من الذهب أو الفضة. بارك الله فيك. إذن لا يجوز أن تشتري حليا من الذهب بذهب أكثر منه، حتى وإن قلت الزائد في مقابلة الصنعة فإنه لا يجوز لعموم الأدلة. ولحديث فضالة بن عبيد أنه اشترى قلادة ب12 دينارا ففصلها فوجد فيها أكثر من 12 دينارا، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم برد هذا البيع، وقال لا تباع حتى تفصل يعني ويعرف وزن الذهب المقابل للدنانير التي اشتريت بها. وعلى هذا فلا يجوز أن نأخذ حلية من الذهب بذهب أكثر من وزنه ولو جعلنا الزائد في مقابل الصنعة. طيب امرأتان أم وبنتها كل واحدة منهما عندها أسورة، أرادت الأم أن تبدل أسورتها بأسورة البنت، فما الواجب؟ أن يكون مثلا بمثل. طيب وأن يتقابل قبل التفرق. طيب بارك الله فيك، استرح. يعني لابد أن نزن حلي البنت وحلي الأم، وإذا تساوى في الميزان وتقابلت قبل التفرق جاز. طيب إذا قالت الأم أنا أسمح بالزيادة، أنا أعرف أن الذهب الذي عندي أكثر وزنا من الذهب الذي عند بنتي ولكني أسمح بالزيادة، ها؟
لا يعني
هو تبادل الآن، تبادلت الأم والبنت بحليهما، وكان حلي الأم زائدا، فقالت الأم أنا سامحة بالزيادة.
إذا أخذناها على تبادل
هذا اللي حصل
فهو ربا.
نعم.
أما إذا كان على أساس أنها هبة أو مئة.
طيب قال أعطيني هذا وأعطيك هذا.
إذا كان على سبيل التبادل فهو ربا.
هو تبادل إيه؟ يجوز ولا ما يجوز؟ لا يجوز. استرح. توافقون على هذا ولا لا؟ يعني ذهب الأم زائد على ذهب البنت، لكن الأم قالت أنا سامحة ما في مانع، نقول هذا لا يجوز ولو سمحت، لأننا لو قلنا العبرة بالسماح لكان كل إنسان يرابي ويقول أنا سامح بالزيادة، وهذا لا يستقيم. الرضا بما حرم الله ليس رضا، وجوده كعدمه. طيب ما تقولون في رجل باع رطبا بتمر؟ إنسان عنده رطب، وتعرف الرطب، وإنسان عنده تمر، فتبادل إناء بإناء، يعني الإناء واحد وكله ممتلئ، وقال خذ هذا الإناء بهذا الإناء، إناء كيله واحد، ملأ هذا الإناء من الرطب وملأه من التمر وتبادل. وأقول لك ما اختلف الصنف، كله من نوع واحد من التمر، هذا رطب لأنه رطب وهذا تمر لأنه يابس. على كل حال هذا تعليل جيد، لكن فيه نص عن الرسول عليه الصلاة والسلام، سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الرطب بالتمر، عن بيع التمر بالرطب، فقال أينقص إذا جف؟ يعني الرطب. قالوا نعم. قال فلا. فصار الآن لا يجوز بيع الرطب بالتمر ولو تساوي كيلا. لماذا؟ إيش؟ لأن الرطب ينقص كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. ومعنى ذلك أننا بعنا تمرا بتمر متفاضلا، وهذا لا يجوز. طيب رجل باع بيتا للسكنة ببيتين، لا يجوز للتفاضل، لأن هذا بيت وهذا بيتين، فهمت؟ طيب على أي أساس تقول لا يجوز؟ والحديث ستة أصناف، هل هذا البيوت ذهب؟ اسمع يا أخي مش معي مناقشة، هل البيوت ذهب؟ فضة، بر، شعير، تمر، ملح، كيف تقول ما يجوز؟ ها؟
أقول ما تقابضوا.
لا ما تقابضوا. قال بعتك هذين البيتين بالبيت هذا ولم يعطه المفتاح. أنا أصلا ما اختلفت، كلها بيت وكلها مسلح، كلها فيها كهرب وفيها ماء وكل شيء. طيب إذن يجوز ولو لم يتقابض؟ لازم التقابض، إذا فيه ربا، إذا لم يحصل تقابض فيه ربا. من يعرف الجواب؟ تفضل. يجوز ولو لم يتقابضا. لماذا؟ أحسنت بارك الله فيك. يجوز يا أخي لأن هذا ما تجي فيه الربا. طيب عندك سيارة قديمة ولا جديدة؟ وسط. أنا عندي سيارتين قديمات جدا، هل يجوز التبادل وياك؟ أعطيك ثنتين وتعطي واحدة، كيف يجوز وفيه ربا؟ ثنتين بواحدة ربا، ما هو بزيادة هذه؟ والربا في اللغة الزيادة، أي ولا بمعناها أيضا، وليس بمعناها أيضا، يعني ليس من أصناف الستة وليس مماثلا لها. إذن يجوز، يجوز أعطيك سيارتين رديئات بسيارة وسط، أفهمت؟ لأن هذا لا يجري فيه الربا. انتبهوا لهذه المسألة، يعني لا تظنوا أن كل زيادة ربا، لا، في بعض الأشياء لو زاد فيها أو نقص ما يضر لأنه ليس من الأموال الربوية. طيب رجل رأى سيارة في المعرض فأعجبت، ولكن ليس عنده دراهم يشتريها، فذهب إلى آخر وقال اشتريها لي ثم بعني إياها بأكثر من ثمنها الذي نقدت. تفضل.
لا يجوز.
لا يجوز؟
نعم، لأنه باع ما لا يملك.
هو ما باعها قبل أن يملكها.
إلا لأنه هنا اشترى والربا مضمون.
أي نعم.
السيارة اللي راح تشتريها.
إيه.
يبيعها
يعني حيلة على الربا هذا. حيلة على الربا، تمام. يعني كأن هذا التاجر الذي اشترى السيارة بعد أن جاء الطالب كأنه أقرضه قيمتها بفائدة بربا، والتحيل على الربا لا يحلله بل لا يزيده إلا قبحا، لأن الذي يأتي المحرم صريحا أهوى من الذي يأتيه بالحيلة، لأن المتحيل كالمستهزئ بالله عز وجل، كأنه يريد أن يخادع الله عز وجل ويأتي بصورة عقد غير مقصود. فالتاجر الذي اشترى السيارة لولا أنك طلبتها أجيب ما اشتراها، ولهذا لو كانت السيارة عنده من أول وباع عليك ما في مانع يبيعها بنقد أقل أو بمؤجل أكثر ما يضر، لكن كونه لا يشتريها إلا من أجلك هذا هو الحيلة الواضحة. وإن أفتاك الناس وأفتوك، إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام منع من العينة وهي أقل من هذا تحيلا، أتعرفون العينة؟ العينة أن يبيع الشيء بثمن مؤجل ثم يشتريه بأقل منه نقدا، خلوا أدمغتكم تدرك هذا جيدا، أن يبيع الشيء بثمن مؤجل ثم يشتريه بأقل منه نقدا، هذه عينة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم محذرا منها: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم بأذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه من قلوبكم حتى ترجعوا إلى دينكم. أفهمتم العينة الآن؟ بعت عليك سيارة إلى سنة 50,000 ثم إنك عرضتها للبيع فاشتريتها منك بأربعين ألفا بقيمتها في السوق بـ40,000، أيجوز هذا أو لا؟ هذا لا يجوز، هذا لا يجوز، لأنه يؤدي إلى تسليم دراهم بدراهم إلى أجل مع الزيادة. ولهذا قال ابن عباس في العينة إنها دراهم بدراهم دخلت بينهما حريرة، يعني ثوبة من الحرير. هذه الصورة العينة لا شك أنها أدنى حيلة مما ذكرته لكم أولا، لأن ما ذكرته لكم أولا قد تواطأ الرجلان على الربا واتفق عليه وباع هذا ما لا يملك، فصارت هذه حراما. وإن افتاك الناس، الإنسان قد أعطاه الله عقلا، إذا سلم من الهوى عرف الحق من الباطل، أما إذا كان له هوى فتعرفون أن الذي له الهوى يريد أن يخضع أعناق النصوص لتوافق هواه، وهذا لا يجوز. طيب لو رأيت مع شخص سيارة عجبتك وقلت بيعها علي، قال طيب ببيعها عليك نقدا ب40 وإلى سنة ب50، أيجوز هذا؟ لا. الأخ أنت فاهم كلامي؟ جاء إلي شخص يريد هذه السيارة، قلت له أبيعها عليك نقدا ب40 ومؤجلا ب50، ما في هذا غرر؟ الثمن مختلف الآن، الثمن مختلف، قلت ب40 نقدا وهو الذي يسميه بعض الناس كاش، أو ب50 إلى سنة.
يعني لو سمح فضيلة الشيخ يعني يتحمل، لو قلنا أو لو أنت أعطيتني 450 ريالا من العملة المعدنية الآن على أن أعطيك السنة مؤجل لمدة سنة 500 ريال ورقة واحدة،
نعم لا يجوز، لأننا قلنا إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد.
لا ينطبق عليها البيع بالآجل؟
لا لا لا، لو قلت أعطيك مثلا 400 من النقود المعدنية ب500 ورق بعد سنة، بعد سنة هذا لا يجوز. إذا كان الآن يجوز.
لما لا يجوز بعد سنة وهي سلعة؟
كما لو باع ذهبا بفضة، اسمع، لو باع ذهبا بفضة يجوز مؤجلا أو لا يجوز؟ لماذا؟ لقوله إذا اختلفت هذه الأصناف إذا كان يدهم. طيب متفاضلا، لا لما نقدر نقول سلعة، لأن لو قلنا سلعة مشكلة، هذه معناها لو قلنا أنها سلعة لم يكن فيها زكاة ولم يكن فيها ربا، وتكون البنوك هذه كلها حلالا. إذا قلت أنه لا يجري فيها الربا مشكلة هذه، أو جبت مشكلة على المسلمين كلهم، صارت هذه البنوك كلها استعمال معاملة الحلال، لابد أن نقول يجري فيها إما ربا الفضل وإما ربا النسيئة وإما كلاهما، لا بأس. أي نعم. طيب والسيارة اللي قلنا ب10 نقدا أو ب20 نسيئة؟ أسألك الحين، أنت قلت يجوز كما قال الأخ، طيب استنى، نعم يجوز، هذا يجوز أن أخيرك بين الثمنين وأقول خذ هذه السيارة تبيها نقدا ب40,000 نسيئة ب50,000، يجوز ما في مانع. وقال بعض العلماء إن ذلك لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين في بيعة، وهذه بيعتين في بيعة، بيعة ب40 وبيعة ب50، ولكن هذا فهم خاطئ للحديث، لأن هذا الرجل اللي خيرك قال ب40 نقدا أو ب50 إلى سنة لم يبع عليك بيعتين، إنما باع بيعة واحدة، لكن خيرك في أول الأمر بين هذه أو هذه. ولهذا نقول إن هذه المسألة جائزة ولا تدخل في الحديث، والحديث كما قال الشيخ الإسلام ابن تيمية إنما ينطبق على مسألة العينة تماما، لأن العينة المبيع واحد والعقد اثنان، فصار عقدان على مبيع واحد، وكلام النبي عليه الصلاة والسلام مفسر بعضه بعضا، ولهذا قال من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أي أقلهما أو الربا.